بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولا دل من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة. ولا يكفي أن هذا الذي لا يصلي أنه ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف، بل يجب قتله إذا لم يتوب إلى الله حافظ على الصلاة، فإنه يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وما فعلته معه فهو الواجب عليك من النصيحة، التذكير بالله، وإذا لم يقبل وأصر على ترك الصلاة فإنه يجب قتله. ولا يكفي أنه ينقل من الوظيفة، بل أصل توظيفه غلط، لا يجوز يولى كافر أعمال المسلمين، لأنه يكون قدوة لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سأل ربه الشفاء من مرض البرص، هل فعله هذا من الاعتداء في الدعاء، وهل تركه من القنوط من رحمة الله؟
هذا معلوم أن البرص ليس له شفاء، فدعاؤه الدعاء عبادة بلا شك. كونه يدعو الله ويتضرع إليه يؤجر على الدعاء. وأما البرص فهو من الأمراض التي ليس لها شفاء، فلو أنه دعا الله بأشياء أخرى، دعا الله بالمغفرة، دعا الله بالتوبة، ودعا الله بأمور محل للدعاء، كان أحسن من دعائه في شيء معلوم أنه لا يشفى. كما والذي جعل هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى، وما علم أن مريضا بالبرص شفي إلا ما أجرى الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، تبرئ الأكمى والأبرص، معجزة لعيسى عليه السلام. والمعجزة لا تكون إلا على يد من جعلت آية له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل تحتجب المرأة المسلمة عن مولاها؟
تعني المعتق، كانت تعني المعتق، نعم تحتجب عنه، وإن كان مولاها بالإرث والعتق فهي أجنبية منه، خرجت عن ملكه، لا تحتجب عنه يوم كانت في ملكه، أما بعد أن عتقت صارت حرة غير مملوكة، يجب عليها الاحتجاب منه، وإن كان أنه يرثها بالولاء. فمثلا لا يلزم من الإرث المحرمية، ابن العم يرث وهو ليس بمحرم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من أضحك مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك؟
أنا لا أعرف بهذا الحديث أصلا، ولكن لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته، لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته ويشوش عليه. وإذا كان المرض بين يدي المصلي يمنع من المرور وعليه الوعيد الشديد، فإن الذي يمسكه ويشغله عن صلاته من باب أولى، إذ المرء قد يحتاج إلى المرور، ولكن هذا ما له حاجة في المزح وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته، فعليه إثم عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى المرء جاهلا في مقبرة فهل تصح صلاته أم لا؟ وهل يؤمر بإعادتها؟
لا تجوز الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة. لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني محلا للصلاة. والنهي يفيد الفساد، فمن صلى في مقبرة فريضة فعليه أن يعيدها لأنها منهي عنها، وأما النافلة فلا تعاد، النافلة لا تعاد، لكن لا يعود لمثلها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صديقي يريد أن يبيع سيارته، فقلت له: اذهب بها إلى حراج السيارات، والقيمة التي تبلغها من الحراج سوف أشتريها به، فهل هذا العمل شرعي؟
نعم، لا بأس بذلك أن تقول: هذه السلعة أنا أريدها، أعرضها للزبائن للسوق، وآخر ثوم أنا أزود عليه وآخذها به لأجل تعرف قيمتها، لا بأس بذلك، ليس في هذا ظلم لأحد ولا غش لأحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
لكن لازم تزود على الثوم، ما تأخذها بالثوم الأخير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسم أحدكم على ثوم أخيه. فإذا خرجت الثوم وزدت عليه فلا بأس أن تشتريه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال داخل المقبرة؟
لا بأس به إذا كان لحاجة، المقبرة فيها شوك أو فيها حفا أو رمضة، بشرط أن لا يدوس على القبور، بشرط أن لا يدوس على القبور. فإذا كان يمر مع طريق أو من بين القبور ويحتاج إلى لبس النعلين لتوقي الرمضة أو الشوك فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المسنونات للزوجين في ليلة الزفاف؟
الدعاء، أن يدعو الله أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها صالحة، يدعو الله في صلاحها وأن تكون مباركة عليه. قد ذكر العلماء أنه يصلي ركعتين نافلة ويدعو الله فلا بأس بذلك. طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي للكفار؟
لا فرق بينهما، اللي ورد في القرآن التولي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالتولي والموالاة بمعنى واحد، وقد بحثنا لنعرف هل هناك فرق فلم نجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله، فهل هذا جائز؟ وما معنى هذه الكلمة؟
التوسل إلى الله بالتوحيد جائز، لكن بغير هذا اللفظ، أن يقول: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بدون أن يقول بحق لا إله إلا الله، بل يقول: أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بهذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة الحديث. فما معنى قوله حلقة؟ وما معنى قوله من صفر؟ وما هي الواهنة؟
الحلقة ما يلبس على العضو من الشيء المدور كما يلبس على العضد أو على الذراع أو على الساق، ما يلبس من الشيء المدور من صفر. صفر نوع من المعادن، نوع من الحديد، أصفر لونه أصفر يسمى بالصفر، وهو معدن، معدن حديد. والواهنة الحمى، الواهنة هي الحمى، وهذا من الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم للذي لهذا الرجل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. والواجب على المسلم أن يتعالج بالعلاج الشرعي من الرقية ومن الأدوية المباحة. أما الخرافات والشعوذات فهذه لا يجوز للإنسان أن يستعملها، لأنها من الشرك والاعتماد على غير الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد؟
الإيداع لأجل الحفظ فقط يجوز عند الضرورة، إذا لم تجد مكانا تأمن به على أو تأمن فيه على مالك يجوز أن تودعه في البنوك لأجل الحفظ فقط لا لأجل أخذ الفوائد الربوية عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى بعض الشباب الملتزمين ولا سيما من طلبة العلم يقومون باستخدام الخادمات بدون محرم، فما حكم هذا؟ وإذا نصحت أحدا من العامة عن استخدام الخادمات بدون محرم قال: لو كان حراما ما فعله فلان وفلان من طلبة العلم، فما هو التوجيه؟
المحرم استخدامهن في السفر بدون محرم، أنهن يأتين من بلادهن بدون محرم ويذهبن إلى بلادهن بدون محرم، فالمحرم يشترط للسفر. أما وجودها مع الأسرة في البيت هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن تتحجب عنه. وإذا كانت مع أسرته ومع نسائه متحجبة ولا يخلو بها فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟
نعم.
يقول عفى الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟
كلاهما جائز، كلاهما وردت فيه روايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا نصحت من عندهم دش يقول: لو كان حراما ما طلع فيه العلماء والدعاة، فباء أرد عليه، وما توجيهكم في ذلك؟
العلماء والدعاة ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط الذي يخرج منه، الذي يظهر فيه إنما هو التلفزيون المحلي، أما الدشوش فلا يخرجون فيها لأنها تأتي من الخارج وليست من بلادنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوية بأن يقمن.
نعم.
هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوية بأن يقمن بخياطة زي خاص يسمى بعض يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي، وصفة هذا الزي: أولا أنه على هيئة بعض مفتوح من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مريول المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يوجد عباءة التخرج الغربية ولا الكاف، رابعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم، هل يجوز هذا اللباس وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل وما هو توجيهكم؟
لا نرى أن هذا اللباس يتخذ ويصنع لأجل هذه المناسبة. هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباس خاص. المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أنه يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لأن هذه تقاليد فاسدة. إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني للخياطة أو تكليف مادي للنقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟
كونه يستعفف ولا يسأل الناس أحسن. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أحسن له من السؤال، ويتكسب هو حتى يحصل على المهر ويستغني عن الناس. ولكن إذا كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده شيء، وكونه ينتظر يفوت عليه مصالح أو عليه مشقة، لا بأس أن يستعين بأهل الخير وأهل الفضل من الأمراء وغيرهم. أما إذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب، وكونه يستعفف عن السؤال أحسن له من السؤال، لأن السؤال ذلة وحاجة إلى المخلوقين، وهذا مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سيدة تقول: أنا امرأة كنت حاملا في الشهر 3 والنصف، ثم قلبت غسالة الملابس، وبعدها بيوم حصل لي نزيف استمر معي 20 يوما، ثم بعدها سقط الحمل الذي في بطني، هل علي كفارة بهذا الفعل؟ وإذا كانت علي كفارة فما هي؟
أخطأت في هذا العمل. الواجب على الحامل أن ترفق ولا تتحمل الأثقال والأشياء التي تؤثر على حملها، لأن حملها أمانة في بطنها تحافظ عليها. ولكن ما دام الحمل ليس له إلا 1.5 شهر دون 4 أشهر، الحمل إذا كان دون 4 أشهر وسقط ليس فيه كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، ليس فيه كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكحل عينيه؟
الاكتحال سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل بالجثمت ليلة بعد ليلة، فيه منفعة للبصر وهو سنة، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، هل يقال في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟
تكبيرة الإحرام الله أكبر فقط، ولا يزاد عليها شيء، يقال كبيرة ولا سبحان الله كثرة وأصيلا، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي بعد هذا الاستفتاح. وأنواع الاستفتاح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، أصحها وأكثرها استعمالا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدا، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وفي تهجده بالليل إذا قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل. كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في بيان أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها طالب العلم، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن المجموع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول متى ظهرت العلمنة وهل هي مذهب أو فكر وهل هو كفري أو غير كفري وكيف الحذر منه ومن دعاته؟
والله نسمع عنها وكل يوم يظهر بلاء، كل يوم يظهر بلاء جديد، ولا تستغربوا لأنكم في آخر زمان والفتن تكثر في آخر الزمان. لم يتحرر معنى العلمنة تماما إلا أنها فيما يظهر لي أنه لا يحرم شيء، وإنما يكون الناس على مذهب واحد في جميع العالم في الاقتصاد وغيره، لا يكون هناك فارق بين المسلمين والكفار. هذه فيما يظهر لي أنه هو، وفيما سمعت أنه هو العلمنة. أما دراسة المتخصصة عن هذا الموضوع فليس عندي منها شيء، ولكن الآن معقود المؤتمر في مكة في رابطة العالم الإسلامي عن العلمنة، فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات يستفيد منها المسلمون إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول من المعلوم أن من جميع ماله من الربا لا يحل أكل طعامه، وإنني يا صاحب الفضيلة مبتلا بجار حلفه هذا وهو متخلف عن صلاة الجماعة، وأنا أحاول مناصحته وإهداء كتبي والأكفة له، ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته حيث يصيبه ذلك بالنفور وعدم قبول النصيحة. السؤال هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يفسد أم ماذا أعمل؟
إذا كنت متيقنا أن هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه، لا تأخذه وقل اعتذر بإني لست بحاجة إليه أو إني التمس عذرا، أما أن تأخذه وتتركه يفسد فلا، لا تأخذه. وإذا أخذته وأن تعلم أنه من الربا فإن هذا يشجعه على الاستمرار في الربا، ويقول أنك تأخذ وتأكل ولو في شيء ما أخذته، فكونك تتركه هذا مما يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذا أخذته فإنه ربما يطمئن أكثر إلى ما هو عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هناك بعض الأسواق تستخدم بها بطاقة الصراف بدلا من قبض النقود من المشتري، فهل هذا الفعل جائز في المبايعات؟
يعني بمعنى أنه إذا باع عليه سلعة أنه يستخدم الصراف لأجل أنه يسحب من حسابك من رصيدك لحساب المحل الذي اشتريت منه، لا بأس بذلك إذا كان هذا هو المعنى أنهم يسحبون من حسابك ثمن السلع التي اشتريتها ويسجل في حساب البائع، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ابتلاني الله عز وجل بتأويل الرؤى حيث يقع ما أولته مثل ما هو، حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب الرؤية بالله، ولكن أجد في نفسي حرجا في تأويل الرؤى على أنها لا تقع مثل ما هي بإذن الله. السؤال هل أستمر في نفع المسلمين بالتأويل أو أتوقف، وإذا توقفت هل يعتبر هذا من كسلان العلم؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا ليس نفعا للمسلمين، بل هذا مما يحدث عند المسلمين الوساوس والشكوك، ولا ينبغي للإنسان أنه يمتهن هذه المهنة ويتفرغ ويستقبل أسئلة الناس في الأحلام كما يفعله بعض الجهال. لا تعمل هذا ولا تستمر عليه، لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارض وأولته من غير أن تتعاطى هذه المهنة وتعرف بها فلا بأس. أما أن تهيئ نفسك لهذا الشيء وتفتح زاوية في الجرائد أو في الإذاعات أو غير ذلك، أو تجلس في بيتك للمعبرين، فهذا أمر لا ينبغي، لأن فيه وتعبير الرؤيا أغلبه تخرص، ما هو عن علم، تخرص من المعبر، قد يصيب وقد لا يصيب، ليس هذا من العلم وليس هو من كتمان العلم، ليس إذا امتنعت ما هو من كتمان العلم، وإنما هو من الابتعاد عن هذه المحاليل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الوجنتين للتجمل للمرأة فقط؟
المرأة لا تأخذ من وجهها شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين، إلا إذا كان شعر الوجه مشوها للوجه أو يخلط لها شارك أو لحية يشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان وجهها عاديا ليس فيه تشويه فإنها لا تستعمل هذا الشيء الذي يسمونه الحف، يسميه الفقهاء بالحف، وهو أخذ شعر الوجه. إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنها تكفر. نعم. لأن بعض العلماء يرى أنه من النص، يرى أن أخذ شعر الوجه يدخل في النص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية في الرقية؟ وهل يقرأ على ماء ثم يشربه المريض، أم ينفث عليه ماء، أم ينفث عليه مباشرة، أم يرقيه من خلال التلفون؟
الطريقة الشرعية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث على المريض أو موضع الإصابة منه ويقرأ آية، يقرأ سورة الفاتحة، سورة الإخلاص والمعوذتين، وما يتيسر من الأدعية بالشفاء، الأدعية من الكتاب والسنة بالشفاء، أو أنه يقرأ في ماء ويسقاه المريض. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا من الرقية أن تكتب الآيات والأدعية على مكان نظيف من صحن أو إناء أو أوراق، ثم تمحى بالماء ويشرب المحو، محو الكتابة يشربه المريض. هذه الأنواع. أما القراءة في الهاتف فهذه لا أصل لها، والمريض ما هو عندك ولا يصل إليه النفس، ما يصل إليه النفس، وليس هو نفسا فيما يشربه، إنما هو ضياع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل يجوز لخالي أن يتزوج ابنتي؟
خالك إيش يقول؟
يقول عفى الله عنكم: هل يجوز لخالي أن يتزوج ابنتي؟
لا يجوز لخالك بمعنى أنه أخو أمك أن يتزوج ابنتك، لأنه خال لها، خالك خال لابنتك وابنتي ابنتك وابنتي بنتك، مهما نزلنا. إذا كان المقصود أنه أخو أمك أو أخو جدتك أو أخو جدة جدتك، يعني أخو لأمهاتك أو لجداتك، فلا يجوز له أن يتزوج من بناتك وبنات أولادك، لأنه قال لهن من النسب أو من الرضاع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا عاد الإسلام وتاب من ردته؟
ليس عليه ذلك، التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه لا يقضي ما تركه وقت الردة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وهذا ما ذكروا من الحج، بعض العلماء يقول الحج يعيده، وأما غيره فلا يعيده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لا يصلي، عقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، هل يجدد العقد ولو صلى بعد الدخول؟
ما
يقول؟ عفى الله عنكم، رجل لا يصلي وعقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها،
يعني تاب، صلى يعني تاب، ما السؤال ما هو بارد. لا يصلي يعني تارك للصلاة، وعقد على امرأة هو تارك للصلاة على امرأة مسلمة، هذا لا يجوز ولا يصح العقد. ثم تاب بعد ذلك يعاد العقد، إذا تاب يعاد العقد من جديد، لأن العقد الأول غير صحيح. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا، فإن علمتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وتارك الصلاة كافر لا يصح عقده على مسلمة. لكن إذا تاب توبة صحيحة فإنه يعقد له من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، كذا يقول، ويقول يقول يسكن معي شخص مسيحي،
نعم،
ويقول لي يا أخي ونحن إخوة ويأكل معنا ويشرب، فهل يجوز هذا العمل وما هو واجبي تجاهه؟
الواجب أن تبتعد عنه ولا تسكن معه، لأنه عدو لله ورسوله وعدو لك، وسكناك معه والانبساط معه ومصادقته ومصاحبته هذا يتنافى مع الولاء والبراء، عليك أن تبتعد عنه. وإذا قال لك يا أخي قل كذبت، لست أخا لي، أنت أخ للشيطان لست أخا لي، لا يجوز التساهل في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعد هذه الصورة من بيع العينة؟ باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر.
إيش؟
يقول: باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر.
نعم، هذه هي العينة، لأنه الحقيقة باع 20-30,000 وجعل السيارة مجرد حيلة، جعل السيارة مجرد حيلة، وإلا هو في الواقع أنه دفع 20 ويستلف بدلها 30، وجعل السيارة حيلة صورة بيع، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا احتيال على الربا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل أرسل بورقة قد انتشرت وفيها هذا الحديث القدسي، وفيه: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفذ، خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي إلى آخر. ويسأل: هل هذا الحديث القدسي صحيح؟
من رواه؟
لم يعده إلى
أحد. إيه، ما دام لم يعده إلى أحد فقد يجعله مخبار، ما لازم يجيب من رواه، يجيب المستند، ولا يجوز ينشر مثل هذا، لا يجوز ينشر يوزع على الناس شيء إلا بعد أن يذكر مصدره ومخرجه وسنده، يشاف أنه صحيح أو لا. أما بس مجرد حديث كذا بدون سند وبدون مد وبدون ذكر الراوي والكتاب الذي نقل منه فهذا لا يجوز توثيقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للشخص الرائي في المنام أن يفسر رؤياه سواء كانت خيرا أو شرا؟ ثم ما الدليل على ذلك؟
إذا رأى الإنسان ما يكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمور إذا فعلها لا تضر هذه الرؤيا. أولا أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. ثانيا أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، ينفث عن يساره ثلاث مرات. ثالثا أنه يدعو ويقرأ الورد من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ولا يضره ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يفسرها بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفسرها، ما دامت رؤيا سارة فإنه لأنها من المبشرات فيفسرها ويتفاعل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح.
هذا خلط للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير والعلاج علاج غير التعبير، هذا خلط في الحقيقة. وهذا لا يجوز أنه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. والسدر هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره انه يعالج به السحر، ياخذ سبع ورقات سدر وخضرة ويدقها ويضعها في ماء ويغتسل به، هذا ذكره في فتح المجيد وغيره. واما انه يربط هذا التعبير الرؤيا فهذا من التخليط والتلبيس على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله:
يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. نعم. راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم الاتصال بالساحر عبر الهاتف لعمل سحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟
إذا اتصل عليه بالهاتف وسأله فقد أتاه يشمل أنه يذهب إليه في مكانه أو أنه يتصل عليه بالهاتف، هذا إتيان له فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتابة ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تأتهم، اقطع العلاقة معه ولا تتصل بهم أو تسألهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11/1422 ترد فيها على من قال إن التلقين في مدارسنا بالضغائن، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟
نعم، هذا رد، أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول إن التلقين إن التعليم عن طريق التلقين كله تلقين ضد غاوي لم نجني منه إلا الحنظل، لم نجني منه إلا الحنظل. أنا رددت عليه لأنهم يريدون تغيير المناهج استجابة لأفكار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير مناهجنا واستبدالها بمناهج غيرها ترضي أعدائنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل أبدا أن تغير مناهجنا التي قامت على الكتاب والسنة وعلى العلم النافع، ولا نرضى لأحد أن يتدخل فيها ولا ينظر فيها إلا أهل العلم، ما ينظر فيها أي واحد ما هب وجب من تلاميذ الغرب ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون. المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ملاحظات ولا أشياء تعرض على أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم استقدام غير المسلمين للعمل في هذه البلاد المسلمة، وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟
لا، أهل الذمة الذين يدفعون الجزية ويسكنون في بلادنا، يسكنون سكنى في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما أن يقدمون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأتون للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل ذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء يسمون بالمستأمنين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله راه الرؤوف يعالج من آلام الركبة.
هذا كتبنا عليه في دار الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقضه رد عليه، وهي موجودة في دار الفن، أحب يروح ويأخذ منها صورة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إن إحدى الكاتبات في صحيفة محلية تقول في مدح المسؤولين إنهم لا يعصون الله ما أمر فيفعلون ما يؤمرون، هل هذا المفهوم صحيح، وما توجيه صديقكم لمثل هذا؟
هذا غلو، هذا وصف الملائكة لهم تغلغلا، الله وصف لهذا الملائكة الزلزل، وصف المخلوقين وصف بني آدم بهذا الوصف، وهذا من الغلو والنفاق والتملك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع الأكل في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟
والله هذا شيء ما ورد يا جماعة، ما ورد التمر يوزع في مصلى العيد، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل كم تمرات قبل أن يخرج، هذا الذي ورد في السنة، وما ورد أن السلف يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد. نعم. ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أراد أنه يعمل السنة يأكل الرطبات قبل خروجه من البيت، من أراد أنه يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل التمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر أو بالمس ولم يذهب للعلاج عند أهل الرقية، هل يدخل في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
نرجو ذلك، لكن لا يترك الرقية، ليس معنى هذا أنه يترك الرقية، بل يرقي نفسه هو، يرقي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرقيه فلا يمتنع من ذلك، خليه يرقيه، إنما الكلام عند السؤال، من يسأل، يسأل من يرقيه، هذا هو الذي ورد أن الأفضل ترقي استغناء عن الناس، أما أنه هو يرقي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برقيه فامتنع من هذا، لأنه ما سأله، وهذا إحسان، فلا يرده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باطل، فجعلوا العمل شرطا تكميليا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باطل، فهل هذا القول صحيح وما توجيه فضيلته؟
هذا القول غير صحيح وهو مخالف لما عليه الجمهور، لما الجمهور عليه السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المرجئة وليس هو من أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل: ما هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه عند حصول فتنة ما؟
رأى السلامة منها وأن يبتعد عنها وأسبابها، وأن يبتعد منها والثبات على الحق، ويبتعد عن أهل لا يجالسهم ولا يخالطهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل: في كتاب الشهادات، ما الفرق بين التحمل والشهادة؟
التحمل والأداء أن تدعى إلى شهادة على حق، تدعى إلى شهادة على عقد نكاح على عقد، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا عند القائل إذا حصل خصومة ودعوك لأداء الشهادة تحملتها فإن يتيه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قالوا هذا يشمل تحمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل وإذا دعي أن يؤدي، لأن بهذا حفظا للحقوق. نعم.
عفى الله عنكم قليلا. وهذا السائل يقول: أنا رجل أخرج إلى البدر يومين أو ثلاث وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا.
نعم.
يقول: عفى الله عنكم، أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟
إذا كان خروجك مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فلك أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وإذا قصرت لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر أي أسفر لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب الذي يقضي الصلاة يتركها، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟
لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه المجتمع المسلم، لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة، فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منه ويكون محل استغراب، فلا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابه. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل بالسنة. أما إذا كان المجتمع يعمل بالسنة ولباسهم على مثل السنة فإنه لا يخالفهم بل يمشي معهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟
نعم، على عهد الله حيث عهد إلى عباده أن يعبدوه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون، هذا العهد الذي بين العبد وبين ربه، أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يتعين عينا إلا به، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إذا كان عبده فاستعين، هذا عهد بين العبد وبينه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله، الله وعد من وفى بعهده مع الله أنه يجزيه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا اشتريت سيدي وأعلم أن من حولي فيهم من يتوب بالعين.
نعم.
يقول عفى الله عنك: إذا اشتريت سيارة جديدة وأعلم أن من حولي فيهم من هو يصيب بعينه، السؤال هل هناك قياسا شرعية خاصة أم يرثار الصباح والمساء؟
ما يا أخوان، مسألة الوساوس، كل شيء عين وكل يصيب بالعين عين. الواجب من المسلم يتوكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالنفس، ما يتهمهم منهم يصيبون بالعين، توكل على الله ويحسن الظن بإخوانه المسلمين. وأما استعمال الورد هذا مطلوب، الإنسان يستعمل الورد والذكر، هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب هذا الثاني يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟
بإمكانك أنك تحاول إصلاح هذا الشيء، وأن لا يجعل فيها موسيقى وأن يجعل فيها ردة بدون موسيقى، فإذا قبل وعدلوا هذا الشيء، وإلا تحتحل عنهم إلى محل آخر، ابعد عنهم إلى محل آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا الثاني يقول: هو ما صحة القول في حديث 70,000 الوالد فضلهم أن عصرهم هو عصر الصحابة فقط وقد انتهى ولا يمكن حصوله لأهل هذا الزمان؟
قائل هذا القول جاهل مركب، مش اللي يدرون هذا خاصة بالصحابة، بل كل من اتصف بهذه الصفات في أي وقت فإنه من السبعين إذا اتصف بهذه الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا ولم يقل هذا في أصحابي خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر لأنه بشر، فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك.
لا يجوز الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إشاعة هذا الشيء أن الرسول يفطر. يقال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا الكلام لأن هذا ليس أمرًا بالرسول، ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانًا فيما لم ينزل عليه وحي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة في 4 ركعات، فما هو أفضل، أن ينوي في هذه الركعات، هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى؟ ما هو المشروع والأفضل في حاله هذا؟
من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى أن يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى تحية المسجد أو يسر له معها وجلس يتلو القرآن أو يذكر الله حسن. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدخل ويخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين في هذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكثر ما ورد، وإن أتى ب4 ركعات بتسليمتين فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا الثاني يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله يوم الصيف أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي، السؤال هل يجوز أن أقدم هدية؟ يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله يوم الصيف أقدم هدية لجميع أهلي، هل يجوز إهداء هدية لزوجة أخي أم لا؟
إيه ما المعنى من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتهم ولأولادهم ولمن تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوم. الحديث، هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قام في الصلاة؟
صحيح أنه عند رؤية الإمام، صحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الخاتم للرجل إذا كان من فضة أو من حديد؟ لأن بعض الملتزمين يقول يتحرج من ذلك.
لبس الفضة هذا جائز للرجل، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الخاتم من الفضة يجوز للرجل، إنما الممنوع الخاتم من الذهب، لو الذي هو حرام. وخاتم الحديد مكروه، خاتم الحديد مكروه لأنه حلية أهل النار، ولكنه ليس بحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التمس ولو خاتما من حديد، دل على جواز مع الكرامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلت
من خواتيم ثلاثة، خواتم الذهب أنها حرام على الرجل، خاتم الفضة أنت مباح، خاتم الحديد مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: قلتم إن ما يسمى بالجمعية الآن قرض مشروط بقرض وبيعتين في بيعة، أرجو توضيح ذلك.
ما في أوضح من هذا، ما في أوضح من هذا. قرض مشروط بالقرض، يعني لو لم تقرضوه لم تقرضه، وهو بيعة ينهي بيعة تقرضني بشرط أن أقرض، والقرض غير نوع من البيع لأنه مبادرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: قرأت عبر شبكة الإنترنت مقالاً قال صاحبها إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أن قاموا بهذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات يحرمونها من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، على أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار. فأيضا ماذا تفتي هذه المظاهرات؟ لا تشق حقا ولا تبطل باطلا، وانما هي فوضى وليس فيها حق ولا رد باطل. واما نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهذا كذب، واما قول انهم يمنعونها يخافون على مصالحهم فحسبه الله، حسبنا الله ونعم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص اشترى أرضا ثم باعها بقبل الحول، ثم اشترى أخرى ثم باعها أو حول، وفعل على ذلك عدة مرات، ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر. السؤال حول هذه المساهمة هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟
الحول حول الدراهم، حول الأرض سلعة، عروض تجارة. الحول حول الدراهم، فإذا تم الحول على الدراهم التي يبيع ويشتري بها فإنه يزكيها مع أرباحها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وكان الماء وافرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟
إذا كان الماء لا يتسع لحاجته وللطهارة فإنه يبقي الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يجيه التيمم، أو كان عنده ماء قريب، عنده ماء قريب يستطيع الذهاب إليه فلا يجوز له التيمم. نعم، الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، فلم تجدوا ماء، إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم أن الرواتب لا تؤدى في السفر إلا راتبة الفجر، السؤال هل يترك الوتر أيضا في السفر، وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟
قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب، الوتر صلاة مستقلة لا يتركها لا بالحضر ولا بالسفر، وكذلك تسجد في الليل لا مانع يتهجد في الليل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به، وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر له يصليها يصليها، إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض من أجل أن لا يظن الناس أن هذا من الفريضة، يظنون أن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف يصير على الناس حرج من هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يقال بأن العدد الوارد في حديث 70,000 أنه غير مراد، مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن العدد ها هنا غير مراد، فهل هذا القياس صحيح؟
وش الدليل على أنه غير مراد؟ إذا جبت لنا دليل على أنه غير مراد سلمنا لك، أما إذا لم تأتي بدليل فنحن نتوقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا أخواني ترى التكلفات هذه ما لها داعي، ما التكلفات والتساؤلات هذه داعي وليست عملية، توقفوا عندما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عندكم دليل آخر يخصص أو يزيد على هذا العدد فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول في حديث أبي أسيد الساعد رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهما. سؤال ما المقصود بالصلاة عليهما؟
الدعاء، مقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما، الدعاء يسمى صلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول يوجد موضع في الإنترنت تدخل فيه تاريخ ميلاد ثم يخرج لك في أي الأبراج أنت وما هي صفاتك وكيف تكون إذا كنت موظفا أو مدير؟
هذه شعولة كهان وقوها تعيد عنها، هذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهل الإسلام حيث أنه يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك حيث أني مقدم على شراء السيارة منه.
البنك الأهلي الإسلامي، لا يسمى بهذا المعنى البنك الأهلي الإسلامي أو البنك الأهلي بس اللي نعرفه هو البنك الأهلي، والمرابحة اللي يقولون ما شفنا نظامها ولا ندري عنها، إن كان المعنى أنهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون فيما أباح الله بجزء من الربح مشاع بينك وبينهم فهذه هي المبارحة، يعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباح على الوجه المشروع وتكونون شركاء في الربح، هذا لا بأس به، هذه هي المبارحة. أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مرابحة إسلامية ولا مرابحة إسلامية، هذه مرابحة بنكية سموها إسلامية للتلبيس على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول أنا امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصفر أحيانا وأحيانا فيه كدرة هل أعد هذا الحال السائل والقدرة استحاضة أم لا؟
الحالم لا، إذا كان فيها حمل فإنها لا يعتبر ليخرج منها إن كان دم فهو نزيف دم فساد، وأما إن كان ما هو دم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أن تستنجي إذا خرج منها شيء، تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا تحيض، والذي يخرج منها من الدم هذا يسمى نزيف دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها، ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها: والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا ظهار أو يمين رغم أن قصدي هو إرضاء أمي وقد مر على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا علي أفيدني جزاكم الله خيرا؟
هذا هو الظهار، إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو الظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمات، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.